إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، من هم أولئك الذين تنسج حولهم الروايات وتتردد عنهم الشائعات؟ من هم أولئك الذين يعملون أوقاتاً طويلةً خارج الدوام الرسمي، ربما امتد إلى ضعف الدوام المطلوب منهم؟ من هم أولئك الذين جعلهم الله تعالى بعملهم المبارك صمام أمان للمجتمع ما داموا فيه هم وأمثالهم؟ من هم أولئك الذين نالوا شرف الدخول في قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين؟ من هم أولئك الذين حملوا عن الأمة أحد الواجبات العامة ليكونوا سبباً في إسقاط الإثم عن البقية، فكانوا ممن قال الله فيهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ إنهم رجال الحسبة، إنهم رجال الحسبة الذين لا يعرف أحدهم طعم الراحة حتى يطمئن على أعراض المسلمين. إنهم أولئك الرجال الذين يسهرون على الأعراض إذا نمنا في بيوتنا آمنين. إنهم الذين أنقذ الله بهم أعراضا كادت أن تهتك، وفتيات كدن أن يقعن في حبائل الذئاب المفترسة، فأنقذوهن وأنقذوا أسرهن من تدنيس السمعة وتلطيخ الشرف. إنهم أولئك الفضلاء الأخيار الذين هدى الله على أيديهم من الشباب والشابات ما شاء الله أن يهدي، بموعظة مؤثرة وستر على جريمة ونصيحة بليغة. فإن قلت أين البرهان، فاستمع أيها المبارك إلى هذه النماذج السريعة، ففي مركز واحد فقط من مراكز مدينة الرياض قبض على عصابة جاءت من خارج البلد تتدثر بلباس العمرة، وإنما دخلت بغرض الدعارة، تتكون من 13 عضوا. وفي مركز واحد أيضا قبض على 11 مروجا للمخدرات، ليس في عام واحد ولا في شهر واحد بل في أسبوع واحد، واكتشف المركز ذاته 88 مصنعا للخمر في سنة واحدة فقط. بقي أن تعلم أن عدد أعضاء هذا المركز 6 رجال فقط. فحدثوني أيها المسلمون، كم من شاب سيدمر مستقبله ويضيع دينه من خلال ترويج هذه المخدرات التي لو لم يقبض على أهلها ومروجيها؟ كم من منزل سينهار لو تمكن أولئك المجرمون من بث سمومهم؟ ومن الإنجازات التي تذكر: مجرم محترف له 10 سوابق ضبط في جريمة تصنيع خمر هداه الله على أيدي رجال الهيئة، فتحول بعد فترة إلى داعية وواعظ. وهذا شاب يلاحق فتاة في الشوارع، وقف ينتظرها عند مشغل تجاري، تنهمر عيناه بالبكاء ويعلن التوبة على يد رجل الهيئة الذي سمع منه ذلك الشاب موعظة مؤثرة. وامرأة يقبض عليها للمرة 5 في قضية بيع رخيص للعرض وممارسة للبغاء، فبفضل الله ثم بفضل جهودهم تهتدي وتتوب وتعود إلى طريق العفة. إنها نماذج سريعة أيها الإخوة، وغيض من فيض لإنجازات أولئك الرجال الأبطال. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يثبتهم وأن يعينهم وأن يكفيهم شر من أراد بهم شرا. معشر الكرام، إن محاسن هذه الفئة وعملها على المجتمع الذي أشرت إلى نزر يسير منه آنفا لا ينكره إلا مكابر، ولا يأباه إلا جاحد. وحسبك شهادة لهذا الجهاز أنه قائم ببعض وظائف الأنبياء والرسل، وأنه صمام أمان وسبب في حجز العقوبات الإلهية التي تنزل عند اقتراف المنكرات والاستعلان بها، كما قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ثم ماذا؟ فدمرناها تدميرا. سنة تمضي لا تحابي أحدا، ولا تجامل دولة دون دولة، ولا فئة دون فئة، بل هي ماضية لا تقف. من استعلن بالمنكر ولم ينكر عليه فإن سنة الله في حقه ماضية. كم يقف الإنسان حقيقة بعين الإكبار لذلك المقال الذي دبجته يراع أحد أعضاء مجلس الشورى بيض الله وجهه، حيث يقول وهو يصف التقارير التي ترفع عن إنجازات الهيئات: لا ندري كيف ستكون الجرائم بدون الهيئة. ومع هذه الجهود الكبيرة فإن بعض الناس شرق بهم ونظر إليهم وإلى هذه الشعيرة شزرا، فيسمعون أو يكتبون النقد اللاذع، ومما يزيد المرض علة. والطين بلة أن يصدر ذلك أحيانا من بعض الصالحين الذين يرددون ما يسمعون من غير تثبت ولا روية. ولا يظنن أحد أننا حينما نتحدث عن هذا الجهاز وأفراده أننا ندعي لهم العصمة، لا والله، أو نبرئهم من التجاوز والخطأ، لا والله، فهم مثلي ومثلك، مثلي ومثلك، لا يخرجون عن دائرة البشرية. ومتى سمعت عن بشر لا يخطئ؟ ألست تعرف أن أشرف ناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم أخطأ بعضهم؟ ألم تعلم أن بعضهم سرق؟ ألم تعلم أن بعضهم وقع في الزنا فأقيم عليه الحد وهم يعيشون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفتريد لأخيار هذا العصر وصلحائه أن يسلموا من ذلك؟ إذن لا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك فمن العدل والإنصاف أن نناقش ما يروج عنهم من أخطاء بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ومن ذلك أن نعلم أن الخطأ الذي يقع من العضو إن ثبت أنه خطأ إنما هو خطأ يتحمله العضو بنفسه، ولا يجوز أبدا أن يعمم هذا الخطأ أو ينسب إلى الجهاز الكبير، جهاز الحسبة الذي أقرته الدولة وفقها الله. ثانيا، من أبسط قواعد العدل أن تذكر المحاسن مع المساوئ، وأن تذكر الإنجازات مع التجاوزات. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين أنت أيها المنتقد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفشى صاحبه الجليل البدري النبيل حاطب بن أبي بلتعة حينما أفشى سرا عسكريا خطيرا للعدو، ومع ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله: إنه قد شهد بدرا، إنها حسنة كبيرة لا يمكن أن تنسى لحاطب. ثالثا، لذلك المنتقد أو المروج للخطأ الذي لم يثبت أو حتى لو ثبت، هل زرت أيها الأخ أحد المراكز يوما من الأيام لتسد النصيحة ولتناقش أصحاب الشأن؟ فإن قصرت خطاك عن المشي فلا أقل من هاتف تتصل به على ذلك المسؤول أو ذلك العضو، وأنا واثق تماما أنك لن تجد إلا صدور الرحبة وأنفسا منشرحة. رابعا، هب أن الأخطاء أكثر من الصواب والمساوئ ربت على المحاسن، فهل الحل الصحيح هو أن تضخم أخطاؤهم وأن يمارس عليهم التجريح اللاذع والثلب اللا مسؤول، أم هو الإصلاح والمناصحة؟ ولو وصل الأمر إلى هذا الحد فقل لي بالله عليك، أيترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخطأ فلان أو علان؟ أم نسلك سبيل الإصلاح والتغيير والحوار؟ خامسا، لماذا الكيل بمكيالين؟ فبعض الناس إذا وقف على خطأ لعضو من أعضاء الهيئة ضخمه ونفخ فيه، وإذا وقف على خطأ لرجل من رجال الدولة وموظف من موظفيها سواء كان مدنيا أو عسكريا، فإنك لا تجد هذا النفس العظيم تجاهه، ولا تجد ذلك التضخيم نحوه. فلماذا الكيل بمكيالين؟ أليس كل من رجل الحزب ورجل الدولة الآخر أمنيا كان أم عسكريا، أليس كلاهما موظف دولة؟ أليست الدولة وضعتهم جميعا لحفظ الأمن ورعاية مصالح العباد؟ خامسا بل سادسا، التثبت في الأخبار من صفات المؤمنين ومن صفات العقلاء، فهو منهج شرعي مبارك عظيم. فهل نحن نسلك هذا المنهج في التعامل مع ما يقال ويروج عن هذا الجهاز العظيم المبارك؟ فقد يروي لك أحدهم أن الهيئة قبضوا على فلان وجلدوا فلان وفعلوا وفعلوا، فلا أدري لماذا نطبع على هذه الأخبار بطابع الصدق ونختم عليها بخاتم التصديق قبل أن نسأل ونتثبت عن صحة الخبر؟ لماذا لا نتثبت؟ لماذا لا نسأل؟ لنا حديث مع هذه الشائعات في الخطبة الثانية إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعدل والإنصاف، وأن ينفعنا بما في الكتاب والسنة من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فإن المتأمل في الشائعات عموما وبحق أهل الحسبة خصوصا يجد أن كثيرا منا يتعامل معها بغير المنهج الشرعي. فإن الشائعات لا تخلو من ثلاثة أحوال، بل لا تخلو من ثلاثة أقسام: قسم أخبار باطلة لا أساس لها من الصحة، مثل تلك المكالمة التي تلقاها أحد رؤساء المراكز يعزى فيها بوفاة عضوين وهم أمامه في المكتب. أما القسم الثاني فهي أخبار في الجملة صحيحة، لكن تفاصيلها غير صحيحة، بل قد تكون أضعاف الأصل ركب عليها. يحدث بعض طلبة العلم عن قصة حضر بعض تفاصيلها، وهي قضية تتصل وهي قضية تتصل برجل أجنبي كافر، وقعت له قضية تتصل بالدعارة وبيع لحم الخنزير. فبينما هو في غرفة التوقيف إذا به يخنق نفسه منتحرا، ثم بدأت الشائعات تتحرك بأن أعضاء الهيئة قاموا بقتله قاموا بضربه حتى فارق الحياة، حتى فارق الحياة هكذا، وكأنهم جالسون مع ذلك الموقوف. أما القسم الثالث فأن يرى الإنسان خبرا لكن لا يدرك تفاصيله، فتجده يجتهد من عنده في تفسير الخبر. خذ مثلا قبض رجال الهيئة في مدينة ما على شاب يعتدي على امرأة أثناء خروجها من محل تجاري، فتستنجد المسكينة برجال الهيئة القريبين منها فيقبضون على هذا الشاب، وفي آخر السوق يمر شاب ويجد أن الهيئة أمسكت بهذا الشاب. هو رأى نعم، لكن كيف علق؟ قال: أمن أجل تأخره عن الصلاة تفعلون به كذا وكذا؟ وهو لم يدرك أول القصة التي فيها استنجاد من تلك المرأة ونداء لكي يخلصونها من براثن هذا المجرم. أما القسم الرابع فأن يكون الشخص الراوي طرفا في القضية، فيعمد إلى حذف بعض التفاصيل ليصور نفسه بريئا، وأن الناس أو الهيئة ظلمته وأكثرت عليه. فكثيرا ما تسمع أو تقرأ في بعض الصحف التي تدعي النزاهة والصدق والمهنية، تسمعها تقول عن شخص: كنت أمشي في السوق فقبض علي بدون أي تهمة أو جريمة، تماما كما يفعل الطالب الكسول حينما تخرج نتائج الاختبارات فيحمل المدرسة والأساتذة، بل يحمل وزارة التربية بأسرها نتيجة كسله ونتيجة إخفاقه. خامس هذه الأقسام: أن تكون القضية صحيحة 100% والخطأ ثابت 100%. فما هو المنهج الشرعي وما هو الموقف الصحيح؟ أهو التندر بها في المجالس أم المناصحة بعد التأكد ومقارنة ذلك بالمحاسن؟ فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلاء عن البشر. أما إخواننا من أهل الحسبة فإنني أقول لهم: يكفيكم شرفا أنكم قائمون بوظيفة من وظائف الأنبياء والرسل، أنتم على درب الأنبياء سائرون، أنتم بعون الله وتوفيقه صمام أمان المجتمع. إننا لندرك تماما أنكم تتعرضون لكثير من الأذى مما تسمعونه أو مما تلاقونه أحيانا غير السماع، ولكن لا نقول لكم إلا كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاستعينوا بالله تعالى واصبروا وتحملوا الأذى، فلقد قيل لإمامكم وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له مسليا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اللهم أعن ووفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أعن ووفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ثبتهم واجزهم عنا أحسن الجزاء، اللهم أعن ووفق كل من أعانهم، اللهم أعن ووفق كل من أعانهم، اللهم أعن ووفق كل من أعانهم.